أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا جميعا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. أدعية الصحيفة السجادية. بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد ولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين. بقى الإمام زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين جليس داره محزونا ثاكلا لما جرى في تلك الواقعة، لأنه كان أحد الأشخاص الذين شاهدوا بعينه هذه الواقعة. وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم، لا يستطيع، لأنه أشبه أنه حوصر الإمام وروقب، بحيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخرج من البيت، وبقى جليس داره. فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا أنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس، ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت. إذن الطريق انحصر في الدعاء، جعل الإمام يدعو والناس تحفظ هذا الدعاء، الأصحاب القريبين يحفظون بعض هذه الأدعية ويبثونها بين الناس. وهذه الأدعية لم تكن أدعية جوفاء، بل كانت أدعية فيها شيء كثير من العقائد وأحكام وتعاليم الدين والأخلاق، ولتلقين الناس روحية الدين والزهد وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق. وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لا تحوم حولها شبهة المطاردين له. لرب سائل يسأل يقول: لماذا أن الإمام زين العابدين عليه السلام اتخذ أسلوب الدعاء؟ هذا أسلوب الدعاء اتخذه أولا الحكومة الظالمة في ذلك الوقت، بني أمية، لا يدركون هذا البعد الذي يدركه الإمام، بأن هذه الأدعية مشحونة في العقائد والأحكام والأخلاق، لا يدركون هذا الأمر. وحيث أنهم لم يدركوا هذا الأمر، فالإمام أنه يتسنى له الأمر في بث ما يريده من مواليه ومحبيه من خلال هذه الأدعية والكلمات، فهي فيها النصيحة وفيها الحكمة البالغة. جيد. ولا تقوم بها عليه الحجة لهم، كذلك أنه ما تكون حجة على الإمام من خلال أنه يجوا يأتون إلى الإمام ويقولون: ماذا تفعل؟ لماذا مثلا تؤسس لحركة أو كذا أو كذا من هذه الأمور؟ فما يستطيعون، لأنه دعاء ولا شيء فيه، هو يدعو الله تعالى. فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة، يعني أن الإمام أكثر من هذه الأدعية، حتى أنه جمعت في كتاب سمي الصحيفة السجادية دعاء، فأدعيته كثرت أكثر منها، وقد جمعت بعضها الصحيفة السجادية التي سميت بزبور آل محمد عليهم السلام، وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي، وفي أسمى مرام الدين الحنيف، وأدق أسرار التوحيد والنبوة، وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية، وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين والأخلاق في أسلوب الدعاء، أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات. أولا هنا الشيخ يقول هذا طبعا هذا الدرس ممكن أن يكون مثلا تعريف للصحيفة السجادية وما هي أهمية الصحيفة السجادية. أولا الشيخ هنا قال أدعية الإمام جمع بعضها في كتاب اسمه الصحيفة السجادية ويسمى بزبور آل محمد عليهم السلام، وعرض كلام يقول فيه أنها جاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي، أي من ناحية الفصاحة والبلاغة، يعني بعد القرآن ونهج البلاغة. الشيخ هكذا يقول، والشيخ طبعا أنه أديب، لا يخفى أن الشيخ المظفر كان من الأدباء وهو يعلم ما يقول، فصاحب اختصاص وباع طويل في هذا المجال. إذن هذا الأمر الأول، أنها كانت متقنة وبليغة في عباراتها صحيفة السجادية، وقد أسمى مرامي الدين الحنيف وأدق أسرار التوحيد والنبوة، وكذلك أنه فيها إشارة إلى معان جليلة في التوحيد وأسرار النبوة ومقام أهل البيت عليهم السلام، وكذلك هي تؤسس للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أنها فيها طرق لتعليم الأخلاق النبيلة والآداب الإسلامية، وكذلك كانت أغلب موضوعاتها تربوية، فهي حوت على الموضوعات الدينية والأخلاقية في أسلوب الدعاء، هو أنت تدعو ولكن هذه الأدعية فيها تعاليم كثيرة يستفاد الإنسان منها في حياته، فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه، ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع عليه. هذا ما يعني ما موجود في هذه الصحيفة. جيد. ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتهما، ومنها ما يفهمك ما ينبغي أن تبر منه والديك، ومنهما ما يشرح لك حقوق الوالد على ولده، أي يعدد أنه الأدعية، أو حقوق الولد على والده، أو حقوق الجيران على أو حقوق الأرحام، أو حقوق المسلمين عامة، أو حقوق الفقراء على الأغنياء، وبالعكس، ومنها ما ينبهك على ما يجب أزاء الديون للناس عليك، وما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية، وما ينبغي أن تعامل به أقرانك وأصدقائك وكافة الناس ومن تستعملهم في مصالحك، ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق ويصلح أن يكون منهاجا كاملا لعلم الأخلاق. جيد. هذه أنه الشيخ يعدد شنو موجود في هذه الأدعية، يقول أكو أدعية تعلمك كيف تعامل والديك أو حقوقهم، ومنها أدعية تعلمك حقوق الفقراء على الأغنياء، ومنها ما ينبهك على ما يجب أزاء الديون للناس عليك. هذا فد أنه الشيخ قدس سره يعطي أشياء كثيرة ويتكلم بهذه الكلمات، يقول هذه المعاني موجودة في هذه الصحيفة وهي الصحيفة السجادية. زين. ويستمر الشيخ ويقول منها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث، يعني أنه حقيقة هذا كلام بسيط جدا وهو لا يخفى على الموالي وعلى الشيعي دائما، أنه كل شيعي وكل موالي أنه لابد وأن قرأ من هذه الصحيفة المباركة أو يقرأ دائما الصحيفة السجادية، هذا شيء يعني معروف جدا. ومنها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث وكيف تلاقي حالات المرض والصحة، ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامي وواجبات الناس معهم إلى غير ذلك مما تقتضيه الأخلاق المحمدية والشريعة الإلهية، وكل ذلك بأسلوب الدعاء وحده. هذا أنه الشيخ أشار إلى الأدعية بشكل عام، وأشبه بأن تكون هذه عناوين للأدعية. جيد. والظاهرة التي تضغو على أدعية الإمام عدة أمور. الظاهرة العامة التي تسود أدعية الإمام زين العابدين في هذه الصحيفة المباركة: أولا، التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية، وذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف الأساليب. طبعا هذا الأمر يفيدنا أننا عندما ندعو الله سبحانه وتعالى، أول ما يكون دعاءنا هو أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أن نحمد الله ونشكره ونمدحه قبل أن ندعو لأنفسنا، ونصلي على النبي وآله، وكذلك أن نختم أنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. أي أن الإمام يريد أن يشعر في هذه الأدعية أنه لا بد لنا من آداب الأدعية تكون أن نحمد الله ونشكره أولا، ومن ثم ندعو. هذا أنه يعد من الآداب، مثل ما تقرأ في الدعاء الأول: الحمد لله الأول بلا أول، كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعمته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيئته اختراعا. فتقرأ دقيق معنى الأول والآخر، وتنزه الله تعالى عن أن يحيط به بصر أو وهم. هذه كلها تعليمات عقائدية، أمور عقائدية، هذه بيانات عقائدية في بيان قدرته تعالى وتدبيره في الدعاء. ثم تقرأ أسلوبا آخر في بيان قدرته تعالى: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل منهما حدا محدودا، يولج كل واحد منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغدوهم به وينشئهم عليه، فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومقامه، فيكون ذلك لهم جماما وقوة لينالوا به لذة وشهوة، إلى آخر ما يذكر من فوائد خلق النهار والليل وما ينبغي أن يشكره الإنسان من هذه النعم. فالأمر أنه الإمام زين العابدين كذلك في هذا الدعاء، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، هنا يشير أنه يشير إلى معان تستفيد منها الناس. فهو أيضا قلنا يدعو الله، ولكن هذا الدعاء فيه معاني كثيرة. هو يدعو الله، أنت ترى تقول هذا الدعاء أنه شنو المعارف البي، لا، هو يدعو الله، ولكن مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى كيف، لماذا خلق الليل، وشنو الليل أنه يكون لباسا، أنه من راحته ومقامه، وكذلك النهار شنو مثلا يكون النهار، نشور يعني الخروج به والعمل. فالإمام أي هو يدعو، ولكن بهذا الدعاء أيضا أمورا أخلاقية وعقائدية ومعرفية. وتقرأ أسلوبا آخر في بيان أن جميع الأمور بيده تعالى في الدعاء. الآن عليكم السلام ورحمة الله. الآن ركزوا في هذا المقطع: يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. أنا فقط أقول شيء مهم أيها الأعزاء، أيها الطلبة، المشايخ الفاضلين الفاضلات، هذه أدعية الصحيفة السجادية، هذه قرآن ثاني إلنا. هذه كما أنه نقرأ القرآن وتزداد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، كذلك هذه الصحيفة
تجعل لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى. الصحيفة صحيفة مهمة جدا. فأنه الإمام هنا يبين أن الأمور ومقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ويبين أنه لا يوجد مخلوق له هذه الأوصاف وله هذه الصفات. هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو يبين للإنسان: أيها الإنسان، تريد أن تجعل ما هو اعتقادك بالله، هذا هو الاعتقاد، أن الله تحل بيده عقد المكاره. فيذكر هذه الأشياء: وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء. هذه كلها أنه ثابت لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول يذكره الشيخ. الثاني، الأمر الثاني الذي أيضا يطغو على أدعية الإمام، بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه. بهذا الأمر الثاني في الأدعية أنه دائما الإمام يبين فضل الله تعالى على العباد، الفضل والمنة والرحمة من الله على العباد يبينها، ويبين عجز العبد عن أداء هذا الحق. مهما بالغ في الطاعة والعبادة والانقطاع إليه تعالى، شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد هو: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك. فاشكر عبادك، فأشكروا عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم مقصر عن طاعتك. يعني يقول أنه أكثر عبد يشكرك، هذه أشكر واحد هو يشكر الله، هذا مقصر، أنه عاجز عن شكر الله. وأكثر واحد يعبد الله سبحانه وتعالى هو مقصر في طاعة الله. لماذا؟ لأن الله أوجدنا بعد أن كنا لا شيء، فهذا الذي أوجدك بعد أن لم تكن شيئا، لو أي شيء تفعله تكون قد وفيت بحقه، وفيت بفضله، وفيت برحمته، لا يكون ذلك أبدا. فأنت مثلا يعطيك شخص هدية أو يعطيك شيئا معين تشكره، ولكن أيها العزيز، إذا أعطاك عينا وأعطاك عقلا وأعطاك قلبا وأعطاك روحا، أعطاك بدنا وشكلا جميلا، هذا الذي أعطاك كل هذا، أعطاك يدا تبطش بها، ورجلا تتحرك بها، وعين تبصر بها، ولسان تتكلم به، هذا الذي أعطاك هذه كلها، ماذا تعطيه؟ الذي أعطاك عين ماذا تعطيه؟ فإذن يبقى الإنسان عاجز عن شكر الله. ولكن هذا لا يدعو أن الإنسان يجلس، لا بد أن يشكر الله. نعم، هنا يريد الشيخ أن يقول أن الإنسان مهما بلغ من الشكر فهو لا يصل إلى الشكر التام، فيبقى عاجزا. وبسبب عظم نعم الله تعالى على العبد الذي لا تتناهى يعجز عن شكره، فكيف إذا كان يعصيه مجترئا؟ فمهما صنع بعد إذن لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوره الفقرات الآتية من الدعاء: يا إلهي، لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وأنتحب حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. يقول أنه أنا لو فعلت كل هذه الأفعال، الطاعة والخضوع والركوع، وواحد يقول أنه يبهذل نفسه، بهذل نفسه أنه ينتهي يتلاشى يعذب نفسه كذا كذا، لم يصل فيما بينه أنه لم يستوجب بذلك محو سيئة. لكن الله برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء لا يغفر، وإلا بالمقياس بالعدل ليس لنا غفران، ولكن الله يعاملنا برحمته، المذنبون التائبون يعاملنا برحمته. الأمر الثالث، هاي تعرفون شنو احنا جاي نقول ذن الأرقام 1 2 3، الشيخ يذكرهن، هاي المحاور العامة في أدعية الصحيفة السجادية، يعني مثلا الأشياء التي دائما تتكرر، أهم ما يرشد إليه الإمام في هذه الأحاديث، هذا جاي أنه نقرأ. قلنا أنه الأول بيان والتعريف بالله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته، وبيان التوحيد. الأمر الثاني قلنا أنه بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وأن ثواب الله تعالى كله تفضل، وأن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجتري بها، والحجة عليه فيما لله تعالى فيها لله تعالى. هذه أيضا أنه وجميع الأدعية السجادية، أدعية الصحيفة السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة للإيحاء على النفس الخوف من عقابه تعالى والرجاء في ثوابه، وكلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعب والفزع من الإقدام على المعصية. هذه أيضا الإمام يبين مقاطع، تتبين هذه المقاطع ونستفاد من هذه المقاطع أيها الأعزاء، أن الإمام عليه السلام في هذه الأدعية يعرفنا بالثواب والعقاب، وكذلك في مقام الجنة والنار، وكذلك أننا إذا صدر منا ذنب لا نستحق عليه أنه نستحق أن ندخل الجنة، وأننا بذلك نعد من العاصين للحق تعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعاملنا برحمته ولطفه، وبذلك يغفر لنا. ومثل ما تقرأ في الدعاء 46، حجتك قائمة وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك، ما أكثر تصرفي في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته من الفرج، وما أقنطه من سهولة المخرج، عدلا من قضائك لا تجور فيه، وإنصافا من حكمتك لا تحيف عليه، فقد ظاهرت الحجج وأبليت الأعذار. أي أنه لا عذر بعد، الإنسان الذي يذنب تقع عليه حجة، ويكون عليه حجة أنه يدخل بهذا الذنب النار ولا يدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل التائبين والمؤمنين برحمته وفضله وإحسانه. الأمر أيضا أنه هذا أن الشيخ يشير هنا إلى هذه الأدعية ويأتي ببعض المقاطع المؤيدة لكلامه. جيد. ومثل ما تقرأ في الدعاء، اللهم فارحم وحدتي بين يديك، أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. هذا أنه أيضا بياني بعض الأمور المهمة حقيقة أيها الإخوان. كل دعاء وكل هذه المقاطع إذا نريد نشرحها ونبينها تحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكن الكتاب ليس شرحا للأدعية، ولكن الشيخ يأتي بهذه الشواهد ويأتي ببعض الأمور المهمة. ومثل ما تقرأ في الدعاء فإنك إن تكافئني بالحق تهلكني وإلا تغمدني برحمتك، وكذلك أوكر رحمتك باحتمال أسري. إذن نصل إلى الأمر الرابع، سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأفعال وخصائص الصفات لتنقية ضميره وتطهير قلبه، مثل ما تقرأ في الدعاء: اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصل بقدرتك ما فسد مني. جيد. يقول الأمر الرابع أنه يريد الإنسان أن يرتفع ويتكامل ويبتعد عن الأفعال الدنيئة وخسائس الصفات ليتنقى ضميره ويصفى ويطهر قلب الإنسان. جيد. هذا الأمر الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. هذا أنه نفس هذا المضمون الذي تكلم به الشيخ: اللهم لا تدع خصلة عاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. جيد. هذه الأدعية على هذا الأمر الرابع الذي أشار إليه الشيخ. والأمر الخامس الذي يضغى في هذه الأدعية هو الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لهم، وأن لا يضع حاجته عند أحد غير الله تعالى، وأن الطمع بما في أيدي الناس من أخس ما يتصف به الإنسان. إذن هذا الأمر الرابع أنه لابد الإنسان يترفع، وأنه لا ينظر إلى ما في أيدي الناس ولا يطلب ما في أيدي الناس. هذا أيضا من الأمور الاجتماعية، يعني الإمام يعطيك قانونا اجتماعيا ويعطيك بعدا معرفيا في علم الاجتماع، يفيدك كيف تعاشر الناس وكيف تكون معهم، وأن لا تطلب ما هو موجود في أيديهم ولا تنظر إلى ما هو موجود في أيدي الناس. جيد. إذن نأخذ مقطع ونقرأه: ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت. أنه إلهي لا تخليني أنه أستعين بغيرك، أنت وحدك أستعين بك. ولا بالخشوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رحب، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. أنه يقول الإمام: إلهي مثلا لا تجعلني أنه أطرق أبواب الناس، افتح لي بابك برحمتك وكرمك. زين. ومثل ما تقرأ في الدعاء 28: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغن عن فضلك، ورأيت أن أطلب المحتاج إلى المحتاج سف، أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وظلة من عقله. يقول أنت عندما تطلب من الإنسان، إنسان محتاج وأنت محتاج، فأنت عندما تطلب من الإنسان يكون طلب محتاج من محتاج، يقول هذا فد شيء العاقل ما يسوي، أنه محتاج يطلب من إنسان محتاج، محتاج يطلب من الغني، والله هو الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. جيد. هنا أنه الأمر السادس تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من بعضهم لبعض، والإيثار فيما بينهم تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية. جيد أيضا أنه الأمر الشيخ يشير أنه من الأمور التي تطغو على الصحيفة السجادية هو أنه تعلم الناس حقوق وواجبات مراعاة حقوق الآخرين، أي أنه التعامل الاجتماعي هذه جنبة أخلاقية هذا الأمر، وكذلك معاونة الناس والشفقة عليهم والمداراة والرأفة بهم، كلها هذه أمور أخلاقية في كيفية التعامل مع الناس. جيد، يأتي يضرب مثال من ذلك ما تقرأ في الدعاء 38: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدى إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره. هذه شوف أخلاقيات يعلمون الإمام. ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره. أيضا هذه أمور كيف تتعامل، أو هذه أمور أنه كيف تعامل الناس، هذه أمور أنه كيف تهتم بالناس، أمور اجتماعية وأشياء أخلاقية مباركة يشير إليها الإمام، وتكون نصب أعيننا للعمل بها. إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية العالية. وفي الدعاء 39: ما يزيد على ذلك، فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك، ويحذرك من الانتقام منه، ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين، وأنه وهذا هو الدعاء: اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وأتتك مني ما حجزت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تفقه على ما ارتكب فيه، ولا تكشف عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمة، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك. وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة، وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس، وطلب السعادة لكل أحد حتى من يظلمه ويعتدي عليه. ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية، وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون. جيد، ولكن الصحيفة السجادية لو عرضنا المناجات مع الله سبحانه وتعالى، المناجات 15: الشاكرين الزاهدين الحمد، أيضا الشيخ لم يشر إليها في هذا الكتاب كثيرا، ولكن هذه الأدعية وهذه المناجات بين العبد وخالقه، وهذا الكلام الذي يدور مهم جدا أيها الإخوة الأعزاء، وأنه لا بد الإنسان أن يقرأ هذه الصحيفة بتمعن ويداوم على هذه الأدعية، لأن هذه الأدعية تكشف أشياء وتخرق الحجب وتكشف أشياء كثيرة للإنسان. إذن أنه هذا ما يريد أن ما تفضل به علينا الشيخ المظفر قدس سره وفي بيان هذه الأمور. جيد، بقي إذا هنالك سؤال أو استفسار من الإخوة الأعزاء أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.